الدين. اللهم اكرمنا بالوفاء وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام أولا حول وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. مر علينا سابقا أن القطع تارة يكون قطعا طريقيا وأخرى يكون قطعا موضوعيا، واتضح الفرق بينهما بأن القطع الطريقي ما يؤخذ كاشفا عن الحكم الشرعي وطريقا إليه، بينما القطع الموضوعي ما يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي متأخرا عنه. والبحث هنا حول أن الدليل المحرز هل يقوم مقام القطع الموضوعي، هل يفي بدور القطع الموضوعي أم لا. لا شك عندنا أن الدليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي بلا ريب، كما يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا. أما أن الدليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي، فلأن القطع الطريقي كما ذكرنا ما له كاشفية عن الواقع كاشفية تامة، والمفروض أن الدليل الذي قام على الحكم دليل محرز قطعي، إذن فهو كاشف عن الواقع كشفا تاما، فيقوم مقام القطع الطريقي بلا ريب. فمثلا لو قال الشارع الخمر حرام، وعلمنا بأن طريق إثبات حرمة الخمر القطع به، علمنا بأن طريق إثبات حرمة الخمر القطع به، ثم حصل عندنا دليل قطعي على أن الخمر ماذا؟ حرام. فلا شك في أن هذا القطع، هذا الدليل القطعي المحرز، يقوم مقام القطع الطريقي، بل هو. وأما قيام القطع دليل المحرز القطعي مقام القطع الموضوعي، فالكلام فيه أيضا هو الكلام. لو قال الشارع الخمر مقطوع الخمرية يحرم بيعه، مقطوع الخمرية يحرم بيعه، هنا جعل القطع موضوعيا لحرمة البيع. فلو قام عندنا دليل محرز قطعي على أن هذا الخمر الخارجي، على أن هذا السائل الخارجي ماذا؟ خمر، فلا شك في قيامه مقام القطع موضوعي، بل هو من مصادقه. إذن لا كلام عندنا في أن الدليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي معا، إنما الكلام كل الكلام في الدليل المحرز الظني. والدليل المحرز الظني تارة نبحث حول قيامه مقام القطع الطريقي، وأخرى نبحث حول قيامه مقام القطع الموضوعي. أما بالنسبة إلى البحث الأول فقد تقدم أن دليل الظني المحرز إذا كان حجتان يقوم مقام القطع الطريقي، إذ أن الشارع المقدس قد جعل له الحجية، بمعنى ماذا؟ بمعنى المنجزية والمعذرية. والقطع الطريقي أيضا حجيته منجزيته ومعذريته، مما يعني أن القطع، أن الدليل الظني الذي قام الدليل المعتبر على حجيته كخبر الثقة يقوم مقام القطع الطريقي، أي ينجز ويعذر، كما أن القطع الطريقي ينجز ويعذر، هذا أيضا لا كلام فيه. فالكلام إذن تنحصر دائرته وتتقلص دائرة البحث فيه فيما لو كان الدليل محرز ظنيا وكان القطع موضوعيا، فهل يقوم مقامه أم لا؟ قلنا بأن مهمة القطع الموضوعي ليست هي ماذا؟ ليست هي التنجيز والتعذير، إذ أن القطع الموضوعي لا تلحظ فيه الكاشفية، فليست مهمة القطع الموضوعي هي التنجيز والتعذير، وإنما مهمة القطع الموضوعي تحقيق موضوع حكم شرعي. فإذا كان القطع قطعا موضوعيا ولم تحصل عندنا حالة قطع، وإنما قام عندنا دليل ظني محرز وهذا الدليل حجة، هذا الدليل الظني الحجة هل يقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ فمثلا لو قال الشارع المقدس كما في المثال الذي ذكرناه القطع الخمر مقطوع الخمر يحرم بيعه، ولم يحصل عندنا قطع بخمرية السائل أو بهذا الحكم، لم يحصل عندنا قطع بخمرية السائل، ولكن قام عندنا دليل ظني محرز على أن هذا السائل ماذا؟ خمر، فهل يقوم مقام القطع الموضوعي فيحرم بيع ذلك السائل أم لا؟ هذا محل البحث. وهنا في مقام الإجابة عن هذا السؤال يقال بأن القاطع الموضوعي يمكن أن يتصور على نحوين، فإن القطع الموضوعي تارة يؤخذ على نحو على نحو الصفتية، وتارة يؤخذ على نحو الطريقية، ويعبر عن الأول بالقطع الموضوعي الصفتي، ويعبر عن الثاني بالقطع الموضوعي الطريقي، والفرق بينهما أن القاطع عندما يؤخذ في لسان الدليل تارة يأخذه الشارع لا بما هو صفة نفسانية عند المكلف، وإنما يأخذه بما له من الكاشفية، وإنما يأخذه بما له من الطريقية. وبعبارة أخرى، إن الشارع المقدس لاحظ جهة الكاشفية في القاطع، لاحظ جهة الكاشفية ولم يلحظ الجهة النفسانية، الصفة النفسانية، لاحظ جهة الكاشفية. لما لاحظ جهة الكاشفية اعتبر القطع وأخذ القطع في موضوع الدليل، ولكن لا بما هو ماذا؟ صفة نفسانية، وإنما بما هو كاشف. تقول إذا كان قد لاحظه بما هو كاشف فلما أخذه هو في لسان الدليل؟ لأنه أكمل الكواشف، لأنه أكمل المصاديق، لأنه أتم المصاديق. والمتكلم في كثير من الأحيان إذا لاحظ جهة معينة فإنه يعبر عنها بأتم مصاديقها، هذا لا غضاضة فيه. فإذن عندما يقول الشارع الخمر مقطوع الخمرية، هو لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظه كصفة نفسانية، وإنما لاحظه بما له من الكاشفية. فإذا كان قد لاحظه بما وإنما لاحظه بما له من الكاشفية، هذا تصوره. والتصور الآخر أنه لاحظه كصفة نفسانية. وقلنا نحن بأن القاطع صفة نفسانية تعبر عن مستوى من الإدراك، وهو الإدراك الجزمي المتعلق بالصور الذهنية. هذه الحالة النفسية المرتبطة بالإدراك المعبر عن الإدراك الجزمي المتعلق بالصور الذهنية، نعبر عنها بأنها قطع في مقابل حالات نفسية أخرى يعبر عنها بالظن والوهم والشك. فالشارع عندما قال الخمر مقطوع الخمرية، على ضوء هذا الاحتمال والتصور، هو لم يلاحظ الخمر بما هو كاشف أصلا، لا يهمه، لا تهمه كاشفيته، وإن القطع، وإنما لاحظه بما هو ماذا؟ صفة نفسانية معينة تهمه هذه الصفة، فأخذه في لسان الدليل بما له من الصفة النفسانية المتجذرة في نفس الإنسان بحدود معينة. إذن القطع الموضوعي الذي يكون موضوعا لحكم شرعي آخر، تارة نقول بأن الشارع قد أخذه على نحو الصفتية بغض النظر عن كاشفيته، عن ماذا؟ عن مسألة الخمرية. وتارة يكون قد أخذه على نحو الطريقية أصلا، يعني كأن الشارع يقول هكذا: القطع مكشوف الخمرية بأي كاشفين ماذا؟ يحرم بيعه. فهو جعله موضوع لحرمة البيع، ولكن لا بما هو صفته، وإنما بما هو ماذا؟ كاشف. فإذا كان بما هو كاشف بما هو طريق، حينئذ أي كاشف حينئذ يكون ذكره من باب أتم الكواشف ليس إلا. وكأن الشارع كما ذكرت لكم، عوض أن يقول الخمر مقطوع الخمرية يحرم بيعه، عوض أن يقول هكذا الخمر المكشوف الخمرية يحرم بيعه، قال الخمر مقطوع الخمرية يحرم بيعه، من باب أجل المصاديق وأكمل المصاديق ليس إلا. فإذن هذان تصوران، وعلى ضوء هذين التصورين هكذا نقول بأن الدليل، عفوا، بأن القاطع الموضوعي المأخوذ في لسان الدليل إذا أحرزنا أنه مأخوذ على نحو الصفتية، فإن الدليل الظني المحرز وإن كان حجتان إلا أنه لا يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي. إذ أن الشارع لاحظ صفة نفسانية معينة ورتب عليها الحكم الشرعي، وهذه الصفة النفسانية لا تتحقق مع تحقق الدليل الظني المحرز وإن اعتبر الشارع له الحجية. وأما إذا قلنا بأن الشارع قد أخذه، قلنا يعني قام عندنا الدليل على أن الشارع قد أخذ القاطع الموضوعي على نحو الطريقية لا على نحو الصفتية، فحينئذ في مقام الثبوت يمكن أن يقوم الدليل الظني المحرز مقام القطع الموضوعي، إذ أن ذلك قد ذكر من باب أجل المصادق، وهذا مصداق آخر، ذاك كاشف وهذا كاشف مع اختلاف مستويات الكشف. إذن هذا البحث إلى هنا هو بحث ثبوتي وليس بحثا إثباتيا، وتحقيق ذلك أن القطع بل مأخوذ بنحو الصفتية القطع الموضوعي أو مأخوذ بنحو بل طريقية لا يتم تحقيقه في الأصول، لأنه يختلف باختلاف موارد القاطع، يختلف باختلاف موارد القاطع، فليست له ضابطة كلية حتى تحقق في علم الأصول وتكون عنصرا مشتركا، بل كل ما في علم الأصول هو تحقيق مقام الثبوت، وحينئذ مقام الإثبات يختلف باختلاف الأدلة في موارد القطع المختلفة. وأما البحث الأخير من بحث المقدمات، مقدمات مباحث الأدلة المحرزة، فهو إثبات الدليل لجواز الاستناد، وهذا البحث متفرع عن البحث السابق ومترتب عليه، وبيان موضوع هذا البحث هكذا: مر علينا سابقا أن القطع تترتب عليه ثلاثة آثار: المنجزية والمعذرية وجواز الإسناد. هذه الآثار تترتب على القطع، وقلنا بأنها تختصر في عبارة واحدة وهي جواز الإسناد والاستناد. إلى هنا اتضح عندنا بأن القاطع بأن الدليل الظني المحرز عفوا يقوم مقام ماذا؟ مقام القاطع في إثبات أثرين وهما المنجزية والمعذرية، واللذين عبرنا عنهما بجواز الاستناد. إنما الكلام في أن الدليل الظني المحرز هل يقوم مقام القطع في إثبات جواز الإسناد أيضا أم لا؟ وذكرنا فيما سبق أن القطع الذي يترتب عليه جواز الإسناد هو القطع موضوعي وليس القطع ماذا؟ وليس القطع الطريقي، فإن جواز الإسناد يترتب على القطع الموضوعي، هذا مر علينا. الآن بعد أن فرغنا فيما سبق في البحث السابق حول أن الدليل الظني المحرز هل يفي بدور القطع الموضوعي أو لا يفي، على ضوئه يأتي هذا البحث، وهو أنه يقوم مقامه في إثبات جواز الإسناد أو لا يقوم مقامه، فإن جواز الإسناد يرتكز على القطع الموضوعي، فإذا لم يقم عندنا قطع موضوعي، لم يحصل عندنا قطع موضوعي، بل كل ما حصل عندنا دليل ظني محرز، فحينئذ هل يجوز الإسناد أم لا يجوز الإسناد؟ ف في مقام الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التفصيل بين ماذا؟ بين الحكم الظاهري الذي هو الحجية، وبين الحكم الظاهري بمعنى مؤدى الأمارة، والذي يذكر في محذور اجتماع الحكمين، فيقال أنه من قبيل اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. فكيفما كان الكلام هنا يتوزع على هذين البحثين، أن الدليل الظني المحرز يقوم مقام القطع الموضوعي في إثبات جواز الإسناد. متعلق جواز الإسناد ما هو؟ الحكم الظاهري بمعنى الحجية، أو الحكم الظاهري بمعنى مؤدى الأمارة. أما إذا كان متعلق جواز الإسناد هو عبارة عن الحكم الظاهري بمعنى الحجية، فلا شك في أن الدليل الظني المحرز ماذا؟ يقوم مقام القطع الموضوعي، وهذا لا يخلو عن تسامح نوضحه. يقوم مقام القطع الموضوعي لماذا؟ لأن الحجية قد ثبتت بدليل قطعي. الحجية قد ثبتت للدليل الظني بدليل قطعي، إذ الحجية لا يمكن ثبوتها بدليل ظني، وإلا لزم التسلسل الباطل. الحجية لا بد من ثبوتها بدليل قطعي، فحينئذ إذا قلنا بأن هذا الدليل المحرز دليلا ظنيا، دليل ظني، وهذا الدليل الظني حجة، حجيته يجوز إسنادها إلى الشارع، فيقال هذا الدليل الظني المحرز قد جعل الشارع حجيته، وننسب الحجية إلى من؟ إلى الشارع. لماذا يجوز؟ لأن الدليل القطعي قد قام على ماذا؟ قد قام على الحجية، قد دل على الحجية. فإذا كان الدليل القطعي قد دل على الحجية، فالحجية إذن ماذا؟ قطع، مقطوع به، متعلق القطع قطع، الحجية قطع مقطوع بها. فإذا كان مقطوعا بها فهي من مصادق ماذا؟ من مصادق القطع الموضوعي المصحح لجواز الإسناد. وأما إذا كان البحث حول الحكم الظاهري بمعنى مؤدى الأمارة، قام عندنا خبر الثقة على أن صلاة الجمعة محرمة، ونحن هنا لا نريد أن ننسب الحجية الثابتة لهذا الدليل للشارع، وإنما نريد أن ننسب هذا المؤدى، فنقول إن الشارع يحرم صلاة الجمعة، هل يجوز ذلك أم لا يجوز ذلك؟ هل يقوم الحكم الظاهري هنا والدليل الظني بل الحجة مقام القطع الموضوعي أم لا؟ هنا نقول بأن جواز الإسناد إذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأن هذا الأثر أثر شرعي وليس أثرا ماذا؟ عقلي. وإذا كان أثرا شرعيا فلا بد أن يلاحظ لسان الدليل. لسان الدليل هو عدم جواز القول بغير علم. لسان الدليل كما ذكرنا هو هذا، هو عدم جواز القول بغير علم، وجواز القول بعلم. فحينئذ إذا حصل العلم يجوز القول، وإذا لم يحصل العلم لا يجوز القول. وبالتالي ففي موارد الدليل الظني المحرز، إما أن نقول بأن الدليل الظني المحرز ليس بعلمين، وحينئذ ماذا؟ لا يجوز الإسناد، فهو لا يقوم مقام القطع الموضوعي. وإما أن نقول بأن الدليل الظني علم لدلالة دليل على أن هذا الدليل الظني المحرز علم، فحينئذ يجوز الإسناد. ولكن الكلام كل الكلام إذا لم يقم عندنا دليل على أنه ماذا؟ على أنه علم أو ليس بعلم، على أنه علم أو ليس بعلم، يعني شككنا في علميته. فإذا شككنا في علميته فحينئذ ماذا؟ فحينئذ مقتضى القاعدة هو عدم جواز الإسناد، إسناد مؤدى الأمارة، إلا أن يقوم عندنا دليل من الخارج سوى دليل حجية الأمارة، فإن دليل حجية الأمارة لا يتكفل بذلك. يقوم عندنا دليل من الخارج على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة العلم، كما ادعت ذلك بعض المدارس الأصولية أن الأدلة الخارجية أدلة الأمارات دلت على أن الشارع قد نزل الأمارة منزلة العلم، فلها كاشفية تعبدية تامة، وبعبارة أخرى إن الأمارة وإن كانت كاشفة كشفا ناقصا إلا أن الشارع اعتبرها كاشفة كشفا تاما، تعبدنا بأنها كاشفة كشفا تاما فهي علم تعبدي. فإذا قام عندنا دليل من الخارج على أن، أو من نفس دليل أمارة أيضا يمكن، قام عندنا دليل على أن الشارع قد نزلها منزلة العلم، حينئذ ماذا؟ تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. فكما يصح نسبة الحجية للشارع وإسنادها إليه، كذلك أيضا مؤدى الأمارة يجوز إسناده إلى الشارع. وهذا البحث أيضا بحث ثبوتي وليس بحثا إثباتيا، إذ أن الجواز وعدم الجواز يرجعان إلى فعل المكلف، والبحث حول فعل المكلف منوط بعلم الفقه لا منوط بعلم الأصول، وإنما هنا يحدد المفتاح لما يحقق في علم الفقه، هنالك في علم الفقه يتم تحديد ذلك. بهذا نكون قد انتهينا إلى مقدمات كلية وكبروية، أو فقل انتهينا من خلال هذه المقدمات إلى قواعد كبروية. القاعدة الأولى أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، والقاعدة الثانية التي انتهينا إليها أن الحجية، أن دليل الحجية يشمل المداليل الالتزامية كما يشمل المداليل المطابقية. والقاعدة الكبروية الثالثة التي انتهينا إليها أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي سقوطا كما هو تابع له ثبوتا، كما هو رأي السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. والقاعدة الكبروية الرابعة التي انتهينا إليها هي أن الدليل الظني، الدليل القطعي، دليل الظني المحرز قد يكون قائما مقام القطع الموضوعي وقد لا يقوم مقامه، وذلك يختلف باختلاف الموارد، فهي ليست قاعدة واضحة، وإنما الأساس الثبوتي يكون واضحا من خلالها. كم صار الوقت؟ عندنا وقت. خب بعد الفراغ من هذه المقدمات نكون قد تهيئنا للشروع والولوغ في مباحث الأدلة المحرزة، والأدلة المحرزة كما مر علينا سابقا نبحث فيها تارة حول الدليل الشرعي وأخرى حول الدليل العقلي. ونبدأ بالدليل الشرعي، وذكرنا أن الدليل الشرعي تارة يكون دليلا لفظيا وأخرى يكون دليلا غير لفظي، ونشرع بالدليل اللفظي. ومر علينا أن المباحث تتعدد، فتارة يبحث حول دلالات الأدلة وأخرى حول صغر الدليل، وثالثة حول الحجية كبرى البلي. والمقام فعلا يدور الكلام فيه حول الدليل الشرعي اللفظي، ونشرع في هذا الدليل بحول الله تعالى بمقدمة تتعلق بالعلاقات اللغوية ومباحث الدلالات. وإنما نشرع بهذه المقدمة والتي نتناول فيها أنواع الدلالة، نتناول فيها مباحث الوضع، نتناول فيها أقسام الوضع بحول الله تعالى، لأن هذه المباحث تدور حول العلاقات ونظام اللغة الذي يحكم مباحث الدلالة، نظام اللغة الذي يحكم مباحث الدلالة. إذ أننا نتناول في علم الأصول الضوابط العامة لدلالة الدليل الشرعي، نتناول في علم الأصول الضوابط العامة لدلالة الدليل الشرعي، وبما أن هذه الضوابط العامة متقومة بمسألة العلاقة بين الألفاظ وبين المعاني، لذلك نحن نحتاج أولا إلى التقديم بهذه البحوث من قبيل بحث الوضع أو من قبيل بحوث أقسام الدلالات، لأنها بمثابة الضوابط العامة التي تحكم نظام اللغة، وأبحاثنا حول الدلالات الخاصة مرتبطة بهذه المباحث. فالكلام أولا حول الظهور التصوري والظهور التصديقي، أو فقل حول أقسام الدلالة وما يرتبط بها من الظهور. وملخص الكلام في هذه المقدمة أن الدلالات تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا محل خلاف طبعا بين الأصوليين، إما في الإصطلاح وإما في التقسيم، فقد يزيد بعضهم وينقص بعضهم، وقد فبعضهم يرى أن الدلالات ما هي إلا دلالة واحدة، وبعضهم ينهيها إلى أربع دلالات، بعضهم يقصرها على اثنتين، وهذا يأتيكم إن شاء الله في مباحث الأصول المختلفة. كيفما كان نحن هنا نسير على وفق ما بحثه السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد يقول بأن الدلالة إما أن تكون دلالة تصورية، هذا قسم، وإما أن تكون دلالة تصديقية أولى، وهي ما قد يعبر عنها بالدلالة الاستعمالية، وقد تكون دلالة تصديقية ثانية، هذا القسم الثالث، وهي ما قد يعبر عنها بالدلالة الجدية. والقسم الأول من الدلالات الذي هو الدلالة التصورية هو ما يكون ظهوره ظهورا تصوريا، والقسمان الآخران من الدلالات هما ما يكون ظهورهما ظهورا تصديقيا، إما ظهورا تصديقيا أوليا إما ظهورا تصديقيا ثانويا. والفرق بين هذه الدلالات أن دلالة اللفظ على معناه تارة تكون هذه الدلالة من منطلق علم السامع بالوضع، بوضع اللفظ للمعنى، بحيث أنه لو سمع ذلك اللفظ من أي لفظ، من أي لافظ كان، ولو كان هذا اللافظ نائما، بل لو سمع ذلك اللفظ من اصطكاك حجرين، فإنه ينتقل إلى معناه. هذه الدلالة التي تعتمد على الوضع، على وضع اللفظ لمعناه وعلى علم السامع بالوضع، هذه الدلالة يعبر عنها بالدلالة التصورية، وظهور اللفظ في المعنى يعبر عنه بأنه ظهور تصوري. فإذا الدلالة الأولى في باب الدلالات وفي مباحث الألفاظ هي الدلالة التصورية، وظهورها يكون ظهورا تصوريا، والدلالة التصورية لا تفيد أكثر من ذلك، لا تتجاوز أكثر من هذا المقدار، أنها تنقل ذهن السامع إلى المعنى ليس إلا. هذه الدلالة التي لا تتجاوز هذه الكفاءة، لا تتجاوز هذه الطاقة التي عندها، نعبر عنها بأنها دلالة تصورية. وأما الدلالة التصديقية الأولى فهي التي تدل مضافا إلى الدلالة التصورية، يعني إلى دلالتها على المعنى، تدل على أن المتكلم قد أراد إخطار ذلك المعنى في ذهن السامع. وهذه الدلالة تعتمد أولا على علم السامع بالعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى كسابقتها، وتعتمد ثانيا على ماذا؟ وتعتمد ثانيا على إحراز السامع لحال المتكلم، وأن المتكلم قد أراد إخطار المعنى في الذهن. فإذا هذه الدلالة دلالة الجمل التركيبية على أن المتكلم، وليست الجمل التركيبية فقط، حتى المفردات، مفردات فيما لو أخطرها السامع أخطرها المتكلم بقصد أن يوصل معنى معينا إلى ذهن السامع، وهي في الواقع في المفردات لا يخلو الأمر عن نحو من التسامح، يعني في واقع الأمر، في نفس الأمر ليست مفردة. فإن المتكلم حينما يريد أن يوصل شيئا إلى ذهن السامع يريد أن يوصل قضية إلى ذهنه، وإلا مجرد المفردات لا تتعلق بها الأغراض. إذن فالعلاقة أو الدلالة التصديقية الأولى تتوقف مضافا إلى العلم بالوضع من قبل السامع على إحراز حال المتكلم وأنه قد أراد الإخطار، لذلك هذه الدلالة مرتبطة بظهور حال المتكلم. فيعبر عنها بأنها دلالة تصديقية أولى لأنها توجب التصديق بأن المتكلم قد أراد الإخطار، وقد يعبر عنها بأنها دلالة ماذا؟ استعمالية، لأنها توجب التصديق بأن المتكلم قد أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، أو فقل لأنها تعبر عن استعمال، والاستعمال فعل اختياري، الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى فعل اختياري، هذا الفعل الاختياري لا بد أن يكون مقصودا. النائم عندما يقول ماء ليس هذا من قبيل الاستعمال، تعبير عنه بالاستعمال مسامحة، ليس استعمالا، الاستعمال فعل قصدي اختياري. فالفعل الاختياري القصدي لا يكون لمثل النائم، لذلك لا يكون إلا في الدلالة التصديقية الأولى، هنالك استعمال لأنها مقصودة فيعبر عنها بأنها دلالة ماذا؟ استعمالية، كما يعبر عنها بأنها دلالة تصديقية. وقد تكون الدلالة دلالة تصديقية ثانية، وهي التي تكشف مضافا إلى الدلالتين السابقتين، تكشف عن كون المعنى المستعمل مرادا جديا للمتكلم، إذ أن المتكلم، دققوا، إذ أن المتكلم المستعمل تارة يستعمل اللفظ في معناه هازلا يريد إخطار المعنى في ذهن السامع من خلال اللفظ، من خلال الجملة، ولكنه لا يريد معنى جديا وإنما يريد المزاح، يكون هازلا في الاستعمار، وتارة يكون جادا وقاصدا بحيث يريد أن يوصل هذا المدلول إلى ذهن السامع ليرتب السامع الأثر عليه، فهو ليس ماذا؟ ليس مازحا وليس هازلا، بل هو جاد في إيصال المعنى إلى ذهن السامع. هنا تفترق الدلالة التصديقية الثانية عن الدلالة التصديقية الأولى، فإن الدلالة التصديقية لا تكشف عن الجد، وإنما غاية ما تكشفه ماذا؟ عن أنه أراد الإخطار، أراد الإخطار وأراد الاستعمال، لا أكثر من ذلك. وأما الدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة الجدية فهي ما تكشف عن ماذا؟ تكشف عن إرادة جدية، لذلك هي مرتبطة بظهور حالي آخر للمتكلم سوى الظهور الحالي الأول، فتلك مرتبطة بظهور حالي للمتكلم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن إرادة الاستعمال، وهذه مرتبطة بظهور حالي للمتكلم يعبر عن كون هذا المدلول مدلولا جديا له. فهذه دلالات ثلاث، والدلالة الأولى كما ذكرنا ظهورها في معناها ظهور تصوري، وهاتان ظهورهما ظهور تصديقي، وقد نعبر عن ظهور الأولى بالظهور التصديقي الأول، ونعبر عن الثاني بالظهور التصديقي الثاني. وبعد الفراغ من هذه المقدمة يقع البحث إن شاء الله تعالى حول المقدمة الثانية، وهي تحقيق حقيقة الوضع والعلاقة بين اللفظ والمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. الدليل المحرز وفاء الدليل، الدليل هو الدليل المحرز، أعم من كونه دليلا قطعيا أو ظنيا، ولذلك في التفصيل سيأتي التقسيم. الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي، فهو إذن ماذا؟ قطع ومصداق له، كما أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوع من أحكام شرعية، لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا، إذ موضوعها القطع، وهذا من مصادق القطع فتحقق بالوجدان، فهذا لا كلام فيه. والدليل المحرز غير القطعي، أي الأمارة، يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، فالأمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته، وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال العقلي، كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه فهي منجزة ومعذرة، حالها حال القاطع الطريقي، وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. ولكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ فيه بحث وخلاف. فلو قال المولى كل ما قطعت به بأنه خمر فأرقه قطع موضوعي للإراقة للحكم بالإراقة، وقامت الأمارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك بخمريته، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتب على القطع أو لا؟ وهنا تفصيل، وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته، فهو مأخوذ على نحو الطريقية والمثالية لا على نحو الصفتية. ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال. وأخرى نفهم منه يعني من الدليل إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك، يعني صفة نفسانية خاصة التي تكون إدراكا جزميا قاطعا. ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجوب الإراقة لأنها تحقق موضوع هذا الوجوب موضوعا وهو الحجة. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام، وهذه ليست كذلك. والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، يعني سواء ثبتت لها الحجية أم لم تثبت لها الحجية فإنها على أي حال ليست كاشفة كشفا تاما. فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، فما يترتب على الصلاة من أحكام يترتب على الطواف أيضا. هل الشارع نزل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، نزل الأمارة منزلة العلم بعبارة أصح أم لا؟ فإذا أثبتنا أنه نزلها منزلة العلم كفى ذلك لقيامها مقام القطع الموضوعي، وإن كان القطع الموضوعي مأخوذا على نحو الصفتية، لأن الشارع هنا يكون قد وسع موضوع الدليل فجعل عنوان القطع الموضوعي الصفتي يشمل الأمارة لأنها مصداق جديد من مصادق القطع. وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة، وبهذا صح القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من التماس دليل آخر سوى دليل الحجية. اللهم إلا أن يستظهر من دليل الحجية التنزيل، وإلا هو في حد ذاته دليل الحجية لا يلازم التنزيل، لكن لو استظهرنا منه كفانا. فهذه العبارة لابد أن يعقب عليها بهذا التعقيب حتى تكون وافية. إثبات الدليل لجواز الاستناد، استناد عندكم خطأ الاستناد من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا من المقرر فقهيا واضح أن البحث بحث ماذا؟ فقهي وليس بحثا أصوليا. ولكن بمناسبة البحث حول القطع الموضوعي فإنه يجر إليه. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم يجر إليه من ناحية ثبوتية باعتبار تناسب ذلك مع علم الأصول. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع، لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع، إن الحكم الظاهري هنا بمعنى الحجية، لأنه معلوم وجدانا. وأما الحكم معلوم وجدانا يعني قام عليه الدليل القطعي، مو معلوم وجدانا بالوجدان يعني بالعلم الوجداني، وإنما يعني أكو علم وجداني قد يعبر بالعلم الوجداني، ويراد بالعلم الوجداني العلم الذي لا يعتمد على الأدلة، لا يعتمد على الأدلة، وقد يعبر بالعلم الوجداني ويراد به العلم القطعي وأن اعتمد على الدليل، المراد هو هذا. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز. الآن أنا أعلم بوجودكم هنا، ذا علم وجداني لكنه ليس قائم على دليل، وعادة ما يعبر بالعلم الوجداني ويراد به هذا النحو من العلم، ولكن القطع أيضا لأنه كاشف كاشفية تامة كالعلم الوجداني يعبر عنه أيضا بأنه علم وجداني. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة، حكم الواقع الذي تحكي عنه الأمارة، مؤدى الأمارة، مؤدى الأمارة الذي هو ناظر إلى الحكم الواقعي، من هذا الباب عبر عنه بأنه حكم واقعي، وإلا هو حكم ظاهري ليس واقعي قطعا، لأنه مأخوذ في موضوعه الشاك. وأما الحكم الواقع الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال أن إسناده غير جائز، لأنه لا يزال غير معلوم، والذي يجوز إسناده هو ماذا؟ هو العلم. ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية ليس إلا. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع الأخذ لو الذي لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فهو قطع موضوعي، وبالتالي فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية، شن العناية الإضافية؟ التنزيل، تنزيل الأمارة منزلة العلم، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. هذا تحقيق منوط بالفعل. تحديد دلالات الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي تمهيد. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، ممارسة الدليل اللفظي يعني تعامل معه، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. فأول هذه المباحث بحث الظهورين، ظهور التصوري ظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة، كلمة من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. جميل أنه جعل موضوع الدلالة التصورية المفردات، فأخذ قيد المفردة. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. قلنا هذا الاستكشاف لا يعتمد على الدلالة الوضعية فقط، على العلم بالعلاقة الوضعية عفوا، بل يعتمد على ظهور الحال. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، إذن هو استكشاف غير مرتبط فقط بمسألة ظهور اللفظ من متكلم. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. وذاك قلنا الدلالة التصورية ظهورها هي التي توجب الظهور التصوري، وهذه توجب الظهور التصديقي. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، فهنا السيد قدس الله نفسه كأنه فصل بين الدلالتين التصديقيتين، يعني جعل الدلالة التصديقية الأولى يمكن أن تستفاد من المفردات، بينما الدلالة التصديقية الثانية ماذا؟ حصرها في القضايا، وهذا طبعا هو محل كلام على أي حال. وإذا ضم، وأنا لذلك أشرت أنه قد هذا يكون فيه تسامح يعني بالنسبة للدلالة التصديقية الأولى. وإذا ضم يعني الآن متكلم عندما يقول ما، شنو يريد يقول؟ إذا هو قاصد، متكلم قاصد يريد إيصال معنى المفردة، لو يريد إيصال قضية
لا يمكن مفردة،
مثل
فعلا قدامي واحد عطشان فأريد أعذبه شوي أقول له ما يتصور معنى،
فهي مي قضية مفردة في الحقيقة الحال، هي قضية مركبة.
يعني كان يقول تصور معنى الماء،
أحسن، أعذبك بهذا اللفظ، تعذب به. ذلك أقول أنه فيها نوع من التسامح. نعم هو في ظاهر الأمر يمكن، لكن عندما يحللها الإنسان في نفس الأمر يجد لا، أنها قضية مركبة، وإن كان المتكلم لم يستخدم إلا المفردة لكنه قدر، وقتل كيف قدر. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد. فإذا ديك المفردات دلالات تصورية، وهذه هي الدلالة التصديقية للمجموع، ومعنى جملة الماء بارد ككل، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصور المتقدمة، الدلالة التصديقية المتقدمة، ولنسميها الدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، يعني المراد الجدي، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول ماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها أو النائم فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.